بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. سبق تفسير هذه الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا السد ليس سدا حسيا كالجدار نحوه، لكنه معنوي، حائل معنوي بينهم وبين فهم القرآن والاستجابة له. وهذا من باب العقوبة بسبب إعراضهم عن كتاب الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، أن من أعرض أزاغ الله قلبه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا اجتجد أن العاصي يصل حاله أو لحال لا يستطيع معه أن يرجع عن معصيته والعياذ بالله. وجعلنا، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني الحجاب هذا مستور، ليس حجابا حسيا يرى بالعين، هو حجاب لا شك. لو تسكرون الباب هذا تسكرون خير، هو حجاب لكنه لا يرى. فهم يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرون ويسمعون ما يقول، ولكنهم محجوبون عن الفهم الذي ينفعهم، ولهم يفهمون معنى الكلام. لذلك قال: وجعل الآلهة إلها واحدة. فهم لا يفقهون أي الفهم الذي يثمر العمل، أما الفهم العام فهم يفهمون العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم باللغة العربية الفصحى، فيعرفون كل كلمة ما معناها. إذا قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يفهمونها ولا لا؟ يفهمونها. وذلك أردوا، قالوا: جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالفهم المنفي أو الفقه المنفي وفقه الانتفاع والاستجابة، وليس إدراك الكلام. إن الله سبحانه وتعالى جعل بينهم وبين القرآن وبين النبي عليه الصلاة والسلام حجابا مستورا، أي لا يرى لكنه يحول بينهم وبين الاستجابة. وهنا سماه سدا، السد هذا يدل على أنه قوي، أنه مانع قوي، أنه لا يستطيع إنسان أن يرفعه بنفسه إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أي ومحيط بهم، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أغشى الله عيونهم فهم لا يبصرون، أي لا كذلك لا يبصر البصر النافع، يرون الشمس والقمر والليل والنهار وجميع الآيات، لكنهم لا يعتبرون ولا ينتفعون ولا يستدلون بها على وحدانية الله تبارك وتعالى. ما قال جل وعلا: وسواء عليهم، أي هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. علم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا، أي ما دام الحجاب والطبع على قلوبهم، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفعه رفعه. فأسلم كثير منهم كما هو معلوم، ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة لم يبقى مشرك إلا أسلم، لا يعرف أن مشرك استمر على الشرك، كلهم أسلموا رضي الله عنهم، حسن إسلامهم كأبي سفيان، سعيد بن عمرو، صفوان بن أمية، جميع عكرمة بن أبي جهل، كل هؤلاء أسلموا ولم يبقى مشرك. كيف أسلموا؟ الله عز وجل يقول: طبع الله على قلوبهم، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم. فنقول لما غيروا ما بأنفسهم غير الله ما بهم، لأنهم أرادوا الإسلام، غيروا ما في نفوسهم من الكفر وأرادوا الإسلام، فلما غيروا ما بأنفسهم غير الله حالهم ورفع الحجاب عن قلوبهم فأسلموا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا في الجهتين، يعني المستقيم المهتدي لا يمكن أن الله يضله بدون سبب منه، هذا تطمين للمهتدي، ولكنه أيضا لا يأمن مكر الله، لكن الله عز وجل لا يظلم. إنسان مستقيم مؤمن تقي صلي صوم ما يمكن يصبح فجأة كافرا، لا، هذا أمان من الله سبحانه وتعالى، أنك أيها المؤمن أنت على خير ما دام أنك مؤمن ولم تغير. الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزع منك الإيمان في لحظة، ولكنه لا يفعل، لأن الله عز وجل ليس بظلام العبيد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن أحسن الله إليه، من آمن زاده الله إيمانا، ومن زاغ زاغ الله قلبه، جزاء من جنس العمل. ففيها تطمين للمهتدي وفيها وعيد للزائغ، فهي من للطرفين. الله عز وجل يخبر أنهم لا يهتدون لا يؤمنون ما دامت الأغلال في أعناقهم والطبع على قلوبهم. إنما هذه أداة حصر، إنما تنذر. النبي عليه الصلاة والسلام ينذر الجميع بلا شك، ينذر الجميع، لكن الحصر هنا إنما تنذر، يعني إنما ينتفع بالإنذار، إنما تنذر فينتفع، هذا تقدير الآية. إنما تنذر من اتبع الذكرى، هؤلاء هم الذين ينفعهم الإنذار، لأنهم اتبعوا فغيروا ما بأنفسهم بالاتباع، فالله سبحانه وتعالى هداهم وشرح صدورهم للإسلام. من اتبع الذكرى أي القرآن، وخشي الرحمن بالغيب، يعني هذا الآن خشي الرحمن تخويف ترغيب أم ترهيب؟ هذا سؤال، يعني وش رأيكم؟ انظروا في الآية، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، فيها ترغيب ولا ترهيب؟ ترهيب صح؟ لأنه خشية الخوف المشهور بالعلم من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب ما دام السياق سياق ترهيب، فلماذا جاء اسم الرحمن الذي يدل على الرحمة الواسعة؟ الرحمن يعني صيغة مبالغة، يعني امتلاء. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم أخص، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء حتى الكفار في الدنيا والبهائم وكل شيء، لكن الرحيم خاص بالمؤمنين. فما مناسبة مجيء الرحمن مع الذكر مع التخويف؟ يعني الجواب قد ما يكون واضحا. محمد
ايش
بس المقام القرطبي، انما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن. الخشيه هي ايش؟ هي الخوف المشوب بالعلم. طب قال لو يعني المناسب يقول وخشي شديد العقاب مثلا او المنتقم او كذا، لانه مقام تخويف. لا، الجواب الله أعلم، كما ذكر بعض العلم أن الرحمن هذا الاسم صار علما، صحيح فيه صفة بلا شك، صفة عظيمة من أعظم الصفات، لكنه صار مثل لفظ الجلالة الله، يأتي بغض النظر عن المعنى، كأنه اسم علم يذكر على في أي سياق، سواء كان السياق فيه ترغيب أو ترهيب. مثل قول إبراهيم عليه السلام لأبي آزر: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ما قال من شديد العقاب مثلا. وآيات كثيرة في القرآن فيها ذكر الرحمن. فالعلماء يقولون، أو بعض العلماء يقولون، الرحمن مثل الله، يأتي أحيانا في مناسبة وأحيانا بدون مناسبة، لأن هذا الاسم من أعظم أسماء الله عز وجل، فهو يعني شبيه بلفظ الجلالة الله، هذا اسمان ما أكثر الأسماء مجيئا في القرآن. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين الذين أنكروا هذا الاسم، قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة الكذاب، وهذا شكل كفر، وهم يكفرون بالرحمن. فإذا عرفنا أنه صار اسم علم يزول الإشكال، أنه يذكر بغض النظر عن المناسبة في السياق. وشيء
هل ممكن يا شيخ أن يكون بما أنه خشية الرحمن اللي هو رحيم من باب أولى أنه يعني مع علمه أنه رحمن فهو يخشى
هو اللي بيدور مناسبة رب يلقى يعني من هنا من هنا من لكن أهم شيء أن تكون مباشرة ولا لو بغينا يعني توسع نلقى مناسبة لكن نريد المناسب الأقوى الأقرب خشية الرحمن واحد بيخوف قال احذر فلان تراه حليم ولا تراه شرس ايش تقول يقول احذر فلان تراه ايش تراه قوي او تراه شرس او كذا لكن بعيد نقول احذر فلان تراه رحيم يقول لك كيف تحذرني انه رحيم بالعكس انت ترغبني الحين انت تهديني تخليني ما اخاف لكن إذا قال لك احذر فلان تراه بطاش هذا المناسب صح؟ أما يعني اللف البعيد هذا ما يعني ما يعدم واحد لكن أهم شيء المناسبة القوية المباشرة فإذا عرفنا هذا القول يزول الإشكال في مواضع كثيرة يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمة فيه يمكن تقول خوف إذا مسك العذاب من الرحمن فهم فهذا دليل على شدة جرمك وكذا يمكن لكن المناسبة الأقرب هي أنه يخوفه من شديد عقاب وخشي الرحمن بالغيب بالغيب هذا هو الإيمان الذي يحب الله عز وجل إذا تحول إلى شهادة ما ينفع متى يتحول إلى شهادة إذا وصلت الروح إلى الحلقوم لأنه يكشف الغيب كيف يكشف شو الدليل الدليل حديث براء رضي الله عنه ذاك إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة قبل الموت ولا بعد قبل الموت في آخر لحظات يرى ملائكة بيض الوجوه إذا كان مؤمنا أو يرى ملائكة سود الوجوه إذا كان كافرا إذن هنا كشف له الغيب والروح لا تزال في الجسد لكنها وصلت إلى الحلقوم فهنا لا ينفع الإيمان كذلك إذا طلعت الشمس مغربها فإن باب التوبة يغلق يبقى باب العمل العمل الأول مقبول العمل الجديد سواء كان إسلام من الكفر أو توبة من معصية أو إحداث عمل جديد من الطاعات فإنه لا يقبل لأجل أنه ظهرت آية عظيمة تدل على قرب الساعة فإذا رأى الناس آمنوا وأجمعون كما في الحديث الصحيحين وذاك حين ينفع نفس الإيمان وأيضا في حالة ثالثة وهي إذا عاين العصاة أو المجرمون العذاب الذي ينزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله يعني عام سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون في شخص معين ذكر الله باسمه آمن حينما رأى العذاب من هو؟ فرعون لكنه ما قبل منه قال الله عز وجل الآن قد عصيت قبل كنت منه. يعني فرعون ما وصلت الروح إلى الحلقوم ولا لا لأنه يتكلم وإنسان إذا وصلت الروح الحلقوم خلاص ما يتكلم يعني ما يمكن يقول أنا أرى ملائكة بيض الوجوه يبشر من حوله أو أرى ملائكة سود ولا لا خلاص انقطع من الدنيا قطع عن الدنيا فالإسرائيل يتكلم لكن فرعون لا يتكلم يقول آمنت أنه لا إله إلا آخر هذا إيمان ليس إيمان غيب هذا إيمان شهادة ولذلك ما نطق باسم الله مباشرة يدل على خبثه وأنه غير مقتنع لكنه يقول هو خوف من العذاب وقال آمنت بالله يعني طول الكلام وهو في حالة غرق يعني الغريق في حالة يعني في آخر رمق يحب الاختصار لكن هو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل كم كلمة إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل خمس كلمات كان يغنيه عنها واحد قال آمنت أنه لا إله إلا الله أسرع وأسهل وفي مقام عصيب لكن الخبث الله عز وجل يعلم ما في القلوب استثنى الله عز وجل أمة واحدة فقط لا يعرف غيرها نفع إيمانهم وهم قوم يونس لماذا استثناهم الله في أقوال مرت معنا الظاهر فيما سبق أقرب هذه الأقوال أن الله عز وجل علم صدقهم وأنهم آمنوا من قلوبهم وليس خوفا من العذاب، فكشف الله عنه العذاب وقبل منهم. في قول ثاني أن السبب أن يونس عليه السلام خرج قبل أن يأذن الله له فلم يعذب قومه، لأن القوم لا يعذبون إلا إذا أخرجوا نبيهم بإذن الله، إذا يعني هددوا بالقتل وخرجوا بإذن الله، لكن هذا قول في نظر. فبشره، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. الخطاب لمن؟ فبشره، الخطاب لمن؟ من الذي يبشر؟ ها؟ لا لا، لأنه المبشر هو من اتبع الذكر، لكن المبشر بالكسر هذا أمر من الله، فبشره بمغفرة. من الذي يبشره؟ رسول، يعني يجي كل واحد آمن يقول أبشر بالمغفرة أبشر بالمغفرة، الرسول مات والناس يولدون إلى قيام الساعة، إذا من الذي يبشر؟ ها؟ القرآن. فبشره بمغفرة، كل من قرأ القرآن فالقرآن هو الذي يبشره، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن هو الذي يبشر الذي يؤمن بالله عز وجل أن بمغفرة وأجر كريم. لكن قد يقول قائل أنا ما أدري هل أنا مؤمن صادق وليس عندي رياء ولا عندي كذا، وإني من أهل البشرى، ولا عندي مثلا ذنوب، عندي رياء خفي، عندي كذا، فلست مبشرا. يعني هذه البشرى صحيح أنها بالجملة بالوصف، لكن كل شخص تردد في نفسه هل هو من أهلها أم لا. إذن كان كل واحد أو أي واحد يقول أنا ما أضمن هذه البشرى، فكيف تكون بشرى وأنا ما أدري هل أنا داخل فيها ولا. إذن ما حصل مقصود من هذه البشرى؟ واضح السؤال؟ نقول هذا أمر يريد الله عز وجل، بشرى بالوصف وليست بالشخص. أولا أنه البشرى بالشخص هذا أمر متعذر لكثرة الناس، فلا يمكن تأتي بشرى كل زيد وعمر وعلي وصالح، مستحيل. هذا أولا. ثانيا، من أجل أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، وهذا يحب الله عز وجل، يحب الله عز وجل. الرجاء عبادة عظيمة، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، الخوف من الله عبادة عظيمة، والله عز وجل يحب للعبد أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما من أعمال القلوب العظيمة. لذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ذاك الشاب من الأنصار قال كيف في الموت، هو في سياق الموت، قال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. الرجل ما يدري هل هو مبشر سيغفر الله له أم أنه سيعذب على ذنوبه، فهو بين الخوف والرجاء. مش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقره، قال ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وعاده أو نجاه ما يخاف. رواه الترمذي حسن. فهذا يحب الله سبحانه وتعالى. لكن لو جاءتك البشرى بشخصك وش يصير في الغالب؟ أنه يأمن، يزول الخوف تماما، إذا ما يتعبد الله بالخوف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أناسا بأعيانهم، العشرة مبشرين بالجنة، وبشر مثلا ثابت بن قيس قال بل أنت من أهل الجنة، وعكاشة بن محصن هؤلاء بالاسم، وعبد الله بن سلام بالاسم، بلال بالاسم، إني سمعت خشخشا عليك بين يدي في الجنة. يعني بشر مجموعة، عددنا الآن أكثر من 15 واحد. طيب كيف بشرهم؟ إشكال يوجد هنا، كيف بشرهم؟ لأن هذه البشرى ذكرنا قبل قليل أنها تزيل الخوف، والخوف عمل عظيم يحب الله جل وعلا. فنقول هؤلاء المبشرون بالاسم علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيبقون على الخوف لقوة إيمانهم وسوء ظنهم بأنفسهم ومعرفة عظيم حق الله تبارك وتعالى عليهم، فهم هذه البشرى ما زادتهم إلا خوفا ورجاء واجتهادا في العبادة، ما ضعفوا، يعلمون أن هذه البشرى مبنية على أعمالهم الصالحة علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيستمرون على العبادات التي يحب الله من الخوف والرجاء والجد والاجتهاد فبشر قدمت لهم البشرى. ولو علم الله أنهم سيأمنون ويسيئون العمل ما بشر، لأنهم يعلمون كمال إيمانهم وعلمهم، فهؤلاء البشارة لا تزيدهم إلا خيرا. ولكن بعض الناس لو بشر مثلا جاءت بشرى ربما أن تكون ليست خيرا له، يأمن ويركن ويضيع عليه كثير من الخير. فالله حكيم عليم، جعل البشرى بالوصف وبشر المؤمنين، آيات كثيرة في ذكر البشرى بالوصف. وذاك الإنسان يقول إن شاء الله أني منهم، لكن ما يضمن ولا يأمن، فهو بين الخوف والرجاء. فبشره بمغفرة بدأ بها، لأن الفوز لا يحصل لها بالمغفرة. المغفرة أولا بها النجاة من النار، والأجر الكريم فيه الفوز بالجنة. ولذلك يجمع بين المغفرة والرحمة، بالمغفرة ينجو من النار وبالرحمة يصل إلى الجنة، فتتم له السعادة بهذه الأمرين. والكريم، إيش معنى الكريم؟ الكريم يعني الحسن، من كل زوج كريم أي حسن. والكريم يطلق أيضا على المنفق، لكن هذا الكرم في العطاء، لكن قال هذا كريم أي حسن جميل. فالأجر الذي أعد الله لعباده من كريم يعني جميل، يجزي بالحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ثم قال جل وعلا، وهذا أيضا من البشائر للمؤمنين، إنا نحن، شو هذا؟ تأكيد وحصر، ضمير الفصل يدل على التأكيد والحصر. إنا نحن أي لا أحد غير الله عز وجل، نحيي الموتى، فلا يبقى هذا الله سبحانه وتعالى. متى يحيي الموتى؟ كثير من الناس يفهم هذه الآية، يعني أكثر الناس يفهم أن الموتى يعني يوم القيامة. لا، في إحياء قبل، وهذا يعني نغفل عنه كثيرا. ما هو؟ متى هو؟ ها؟ لا، الموتى إذا أطلق الموت يراد الموت الكبرى فقط. ها؟ الإحياء المعنوي، لا هذا حس، نحيي الموتى حسي. الحياة الأولى وين يا أخوان؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الحياة الأولى متى بدأت؟ في بطن الأم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ أنت في بطن أمك حي ولا ميت قبل النفخ؟ ميت، جسد كامل، الرأس واليدين والرجلين، كل الأعضاء كامل لكن بدون روح. إذا تم التخليق نفخت الروح. بعد التمام وقبل النفخ إنسان ميت في بطن الأم. بس كثير ناس ما يتصور هذه الحياة، فينفخ فيه الملك الروح فيحيي الله. هذه الحياة الأولى، إنا نحن نحيي الموتى. إذن الأجنة في البطون موتى، يحييهم الله سبحانه وتعالى الحياة الأولى، ثم يموت بعد أن يأتي للدنيا، ثم يحييه عز وجل يوم القيامة، البعث بعد الموت. إذن حياتان وموتتان. ولاحظ في سورة الحج الله عز وجل ذكر الإحياء ثم ذكر الإخراج من القبور، بس هذه مثل ما قلت يعني كثير من يقرأها ما يفرق بين الصورتين. أنا أقرأها من المصحف أوضح. أولا ذكر الخلق، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية، هذا ذكر خلق الجنين. ثم قال ذلك بأن الله هو الحق، الآن بعد ما ذكر الجنين وخلقه في بطن الأم، قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. أمسك هذه، أنه يحيي الموتى. بعدها وش قال؟ قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. شو الفرق بينهم؟ الأول قال يحيي الموتى، وبعدها قال وأن الله يبعث من في القبور. واضح حين الموتى وين؟ في الأرحام. إحياء الموتى أي نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، ثم يخرج الموتى وين؟ يوم القيامة بعد أن ماتوا ودفنوا يبعث من في القبور. فهذه حياة الأولى، حياة الثانية، وهي مذكورة صراحة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا من الأعمال سواء كانت صالحة أو غير صالحة، كل الأعمال مكتوبة. اختلف العلماء رحمه الله في المباحات هل تكتب أم لا، يعني الكلام المباح، كلام التعبد العبادة هذا مكتوب من تلاوة وذكر، هذا ما في خلاف، والكلام المحرم أيضا يكتب من الكذب والغيب ونحو، هذا أيضا ما في خلاف. الخلاف في الوسط، الكلام المباح هل يكتب أم لا؟ من العلماء قال يكتب لعموم قوله عز وجل: ما يلفظ من قول، من للتأكيد يعني أي قول، ما قال حلال وحرام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض الآخر قال المباح لا يكتب، والآية ليست صريحة في كتابة المباحات، وتقدير الآية ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء إلا لديه رقيب عتيد. أما المباح فإنه ليس فيه جزاء ولا عقاب فلا يكتب، لأن الكلام يعني المذكور في الآية هو الذي يترتب عليه الحساب سواء كان خيرا أو شرا، الله أعلم، يعني آية محتملة، لكن الثاني أقرب أن الذي يكتب هو الذي ينبني عليه الحساب. ونكتب ما قدموا أي من الأعمال وآثار، ما المراد بالآثار؟ فسرت بتفسيرين، تفسير الأول آثار يعني مشي الأقدام، كما جاء في صحيح مسلم لما أراد بنو سلمة، سلمة غير سلمة، سلمة كسر اللام، أن يتحولوا إلى قرب المسجد، كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد، فأرادوا أن يتحولوا يسكنوا قريبا من المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، قالها مرتين أو ثلاثة، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني كره أن تعرى المدينة، أنه لو تجمعوا قرب المسجد صارت المدينة صغيرة فالعدو يطمع فيها، لكن إذا انتشرت البيوت فإن العدو يراها كبيرة فيكون لها هيبة، كره أن تعرى المدينة، هذا معناه. فهذا قول وهو داخل في التقديم، يعني هذا القول قريب من الأول، يعني ما في جديد، يعني يدخل في إن نحن نكتب ما قدموا، لكنه ذكر على سبيل الخصوص لأن الآثار مشي المساجد لها شأن، جاءت في أكثر من حديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: اسبغ الوضوء على المكان وكثرة الخطا إلى المساجد، وأيضا لا يخطو خطوة إلا رفع له بدرجة وكتب له بحسنة وحط عنه بها خطيئة. الحديث معروف: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم منها ممشى فأبعدهم، يعني أكثر واحد أجرا في الصلاة هو الذي يأتي من بعيد، ولسيما إذا كان يأتي ماشيا، والجمعة قال مشى ولم يركب. فالأثار لها يعني شأن، حديث كثيرة وردت فيها. القول الثاني أن الأثار هي ما يبقى بعد موت الإنسان من شيء ينتفع به، من علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، لأن هذا أثر، هذا عالم ألف كتابا أو كتبا ثم مات، هذه الكتب هي آثار حياة العالم الذي مات. هذا الولد من آثار أبيه الذي رباه، سواء رباه وما رباه، لأن الولد تبع لأبيه، أثر للأب لأنه بقية الأب. وكذلك الصدقة الجارية كمسجد أو بئر ماء أو نحو ذلك، أو كتب يطبع كتبا، هذه أيضا تكتب للعبد، وهذا من زيادة الخير فضل الله سبحانه وتعالى على العباد، أنه يمكن أن الموفق يستمر عمله ولو مات بهذه الأمور، يبني مسجد يبقى له 100 سنة أو 200 سنة والأجر يمشي بعد موته في حياته وبعد مماته. الكتب كم تبقى؟ تبقى 100 سنين أو ممكن 1000 سنة وأكثر ينتفع بها، وهكذا بالنسبة لهذه الأثار متنوعة، فهي من فضل الله سبحانه وتعالى العباد. فيبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون له أثر بعد موته ليستمر عمله أيا كان ولو بالقليل. نسأل الله التوفيق. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه نفس ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إن أريد بأعمال العباد فالكلام فيها مثل قوله جل وعلا ما يلفظ من قول، كل شيء يترتب عليه الجزاء أحصيناه في إمام مبين. ويحتمل أن المراد وهو الأظهر أن كل شيء على العموم أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، سواء كان من الأعمال أو من المخلوقات، وكل ما يكون في هذه الدنيا سواء يترتب عليه الجزاء أم لا. يبين جل وعلا أنه لا يضيع شيء، حتى لما يترتب عليه الجزاء مكتوب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذا سقطت ورقة، شفت ورقة تسقط، هل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أن الورقة هذه من الغصن الفلاني من الشجرة الفلانية في البلد الفلاني في الوقت الفلاني ستسقط؟ نقول نعم مكتوب، هذه العساة علم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كتاب، لكن هذا لأجل تأكيد العلم، وأنه علم دقيق وعلم لا يمكن أن يخطئ أو يتبدل جل وعلا. والإمام المبين ما المراد به؟ اللوح المحفوظ. طيب لماذا سمي إماما؟ الإمام دائما يكون له مأمومون ومأمومين، إمام وراه جماعة 15-20% في اللوح المحفوظ إمام. طيب وين الجماعة حقينه؟ الجماعة اللي وراء خلفه من هم؟ ها؟ لا لا، الإمام من اللوح المحفوظ هذا الإمام. طيب وين الجماعة؟
في واحد ملائكة.
أيوة، نقول في كتب في يد الملائكة، ورد فيها الحديث الملك إذا دخل على النطفة، إذا دخل على المضغة بعد التخليق ونفخ في الروح يكتب كلمة 4 كلمات، ذكر وأنثى، شقي وسعيد، والرزق والأجل. قال عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيح، قال ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذه الصحيفة الآن مكتوب فيها ما يتعلق بالجنين، كم سيعيش ورزقه شقي وسعيد ذكر وأنثى. هذه الصحيفة الآن مكتوب فيها هذه الكلمات موجودة في اللوح المحفوظ، موجودة. إذن اللوح المحفوظ هو الإمام، وهذه منقولة منه، منقولة منه، لأن كتاب اللوح المحفوظ قبل هذه، فهو إمام لأن هذه متمة به، لأن اللوح قبلها. اللوح المحفوظ مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب هذا مثال. طيب في شيء ثاني جاء في النصوص كذا، شيء مكتوب غير اللوح المحفوظ، مثل إيش؟ ليلة القدر، قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ذكروا بالتفسير أن الملائكة ينقلون من اللوح المحفوظ ما سيكون من ليلة القدر إلى ليلة القدر، كل ما سيقع ينقله أو يكتبه الملائكة من اللوح المحفوظ، يكون في صحائف مع الملائكة. ولذلك يشرع قيام هذه الليلة، لأن من قام هذه الليلة والملائكة تكتب ما سيكون هو منه، فسيكتب له بإذن الله الخير ويدفع عنه الشر، لأنه ينسخ ما سيقع له وهو يصلي ويدعو، حريا أن الله يكتب له خير، كل خير، ويدفع عنه كل شر. لذلك سماها الله عز وجل ليلة مباركة، فيها بركة عظيمة، لأن هذه الليلة من قامها يسعد إلى الليلة، إلى ليلة القدر من العام القادم. مثل الاثنين والخميس، تعرض أعمال العباد على الله فقال يقول عليه الصلاة والسلام: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أنت صائم وعملك يعرض على الله، الله ينظر في عملك جل وعلا وأنت صائم، وش يعني تتوقع؟ ما الظن بالله عز وجل وهو ينظر في عمل عبد صائم ممسك على الطعام والشراب وحب الشهوات لله تطوعا؟ حري أن الله يحب ويرضى عنه ويغفر له ويكتب له كل خير. ولذلك هذه الأعمال لا شك أنها فاضلة، لكن في هذا المكان أو في هذا الوقت أعظم فضلا، لأنها سبب لكل بركة وخير يحصل لك في دينك ودنياك. ولذلك ما يوفق لهذه إلا قلة من الناس. ما الذي يصوم الاثنين والخميس يواظب عليها؟ نادر، يعني في المئة يمكن كم، واحد اثنين ثلاثة خمسة، وإن كان فيه خير في الناس لكن الأكثر ما يصوم. حتى لو كان في دين وصلاح عمل شاق أو ما تعود على الصيام شق عليه، فترى يعني إن صام ثلاثة أيام في الشهر يمكن، لك اثنين وخميس يلتزم كل أسبوع سنين، هذا فيه صعوبة، ما يوفق له إلا قلة من الناس. كذلك ليلة القدر من قامها فهو حري أن يغفر الله له وأن يكتب له كل خير. نسأل الله الفضل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به في حديث أنس في قصة المعراج وحديث الصحيحين يقول: وصلت إلى مستوى إيش؟ أسمع فيه صريف الأقلام. طيب سؤال، ما المراد بالأقلام هذه؟ صريف الكتابة ما في شك، صريف وصوت القلم إذا كتب سلو صوت صرير. طيب هذه الأقلام تكتب ماذا؟ هذه نفس اللي ذكرنا أنه الملائكة تنقل من اللوح المحفوظ في صحائف تكون معها، وهذه التي قال الله عنها: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من الصحابة بأيدي الملائكة وعنده أم الكتاب. الملك مثلا في صحيفته أن فلان سيموت بعد أسبوع، الله يمحوها ويكتب أنه يزاد في عمره 10 سنين مثلا أو 5 وكذا لأنه وصل رحمه، أو رزقه كان قليلا فيمحى ويكتب له الرزق الثاني الأكثر لأنه وصل رحمه. هذا معنى الحديث، حديث أنس رضي الله عنه: من سره أن يبسط له في رزق وينسى له في أثره فليصل رحمه. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى قصة من قصص المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. مثل يعني صفة، أو يقال أن أهل مكة يشبهون هؤلاء، يعني أنتم يا أهل مكة الآن جاءكم رسول، وأصحاب القرية جاءهم 3 رسل فكذبوهم فأهلكهم الله عز وجل، أخذتهم الصيحة. فأنتم يا أهل مكة إن كذبتم محمد عليه الصلاة والسلام وأصررتم على التكذيب فستهلكون كما هلك أصحاب القرية. هل العذاب نزل بقريش لما كفروا ولا ما نزل؟ في عذاب نزع قريش ولا لا؟ أبد. طيب البطشة الكبرى، البطشة الكبرى قال مسعود: البطشة الكبرى هي يوم بدر، بطش الله بهم في بدر ونصر فئة قليلة في العدد، قليلة في السلاح، على فئة كثيرة في العدد قوية في السلاح، 1000 رجل خرجوا مستعدين للقتال، لأنه جاءهم استنفار أبي سفيان، فخرجوا مستعدين للقتال بكامل العدد، بكل شيء، بالدروع، بالمغفر، بالسيف، بالرمح، بالخيول، بكل شيء، 1000 شخص، وهم من الصناديد العتات، معروف قريش من أقوى الناس وأشجع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج لأجل إيش؟ لأجل العير، ما كان مستعدين لا بدروع ولا مغافر ولا تروس ولا شيء، كل واحد معه سيفه، سيف القراب، وخرجوا لأنهم سيقتطعون عير قريش ما في إلا 70 رجل وما عندهم عدة كاملة، تجار، والنبي عليه الصلاة والسلام معه 310 كافي، 300 رجل يقابلون 70 كافي وزيادة. ففوجئوا تغيرت الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى فبطش الله به، سماها بطش يوم نبطش، فيها قولها في التفسير منهم من قال بطش الكبرى يوم بدر، أو قال بطش الكبرى هي يوم القيامة، المسعود قال بطشة هي يوم بدر، وهو لا شك بطشة بطشة، لكن الكبرى العظمى اللي لا أكبر منها يوم القيامة بلا شك. المهم أن قريش كذبوا فأنذرهم الله سبحانه وتعالى فتمادوا فبطش بهم في بدر، لكن لم يأتي العذاب عاما لأن الجهاد قد شرع. آخر أمة أهلكت أو متى، خلنا نعيد السؤال، متى رفع العذاب العام عن بني آدم؟ آخر يعني عذاب نزل أو الوقت الذي انتهى فيه الإهلاك العام متى؟
ها؟
ما أسمع.
قبل موسى.
أيوة، يعني ببعثة موسى عليه السلام كف الله سبحانه وتعالى العذاب العام. لماذا؟ لأنه شرع الجهاد. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلكن هود عليه السلام وصالح ونوح ولوط وابراهيم عليهم السلام ما كان عندهم قوه ولا عندهم جيش فلم يشرع الجهاد، فكان الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى اهلاك المكذبين. لكن لما كثر المؤمنون من امه موسى عليه السلام شرع الجهاد ورفع العذاب المستأصل. يأتي عذاب لكن ما يستأصل، أصحاب القرية أهلكهم الله مسخهم قردة وماتوا، ما عاشوا ولا تناسلوا، ماتوا على عذاب، لكنه ليس عاما، يأخذ بعض المكذبين لكنه لا يعم. هل في دليل واضح على أن العذاب توقف بعد بعثة موسى عليه السلام؟ نقول نعم، فيه دليل حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام ما أهلك الله قرية ولا أمة، أظن لفظ قريب من هذا، بعد أن أنزل التوراة على موسى عليه السلام. والقرآن يوافق هذا، أظن تلا الآية ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. اشتفى من الآية ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني أن كل الإهلاك كان قبل إنزال التوراة. طيب، هذه المقدمة تفيدنا في تفسير هذه الآية. المشهور في التفسير عند كثير من المفسرين أن هذه القرية هي أنطاكية وهي قرية ظرف الشام، وأن هؤلاء الرسل في وقت عيسى عليه السلام. هذا القول غير صحيح. إذا فهمنا المقدمة الأولى نقول هذا القول قطعا غير صحيح. لماذا؟ لأن عيسى بعد موسى عليه السلام، ومن بعد موسى اللي قبل عيسى لم تهلك أمة، كما في حديث أو حديث سعيد، راجعوا ابحثوا، ما أهلك الله من قرية ولا أمة بعدما أنزل التوراة على موسى عليه السلام. وهؤلاء أخبر الله عز وجل أهلكهم بالصيحة، أهلكهم بالصيحة. إذن قطعا أنهم ليسوا في زمن عيسى عليه السلام، بل هم متقدمون على موسى، يعني قبل موسى. لكن الله أعلم من هم، هل هم يعني أمة، يعني هل هم ثمود أو كذا؟ أظنهم ليسوا ثمود، ثمود رسل صالح عليه السلام، صحيح ثمود أهلكوا بالصيحة ولكنهم رسل واحد وصالح عليه السلام، هؤلاء أرسل الله لهم ثلاثة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يعني المثل هو أن قريش مثل أصحاب القرية، لا فرق، المكلفون عند الله سواسية، فمن كفر أهلكه، فكما أن الله أهلك أصحاب هذه القرية فكذلك قريش نصروا على التكذيب. إذ جاءها المرسلون، بعضهم قال رسل عيسى، وهذا غير صحيح أيضا، لأن قلنا أنهم ليسوا في وقت عيسى أصلا، ففيه الآن خطأان في هذا القول المشهور. الأول أنه في زمن عيسى وهذا غير صحيح، الثاني أن الذي أرسلهم هو عيسى عليه السلام، إذن ليسوا رسل من رسل الله، إنما هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى. غريب هذا القول، لماذا؟ ما الدليل عليه؟ الله عز وجل يقول فإذ أرسلنا نسب الرسالة إليه وليس إلى عيسى، ولا في حديث صحيح أن عيسى هو الذي أرسله. فبعض المفسرين يعني سبحان الله يأتي بأقوال ما عليها دليل ومخالفة للنصوص من الكتاب والسنة، وتشتهر وتذكر في كثير من كتب المفسرين. لكن إنسان يميز كل الكتب، تفسير والفقه والحديث كلها فيها الغث السمين، الحديث فيها كتب الحديث فيها الصحيح والضعيف والموضوع، الكتب كلها فيها الأقوال الصحيحة والأقوال السقيمة والضعيفة والمخالفة. فالإنسان إذا قرأ أولا يتلمذ على العلماء الراسخين حتى يكون عنده ملكة وقدرة على الفهم والاجتهاد والتمييز، ثم بعد ذلك يبدأ يجتهد ويختار لنفسه. لكن في البداية لابد أن يتعلم على العلماء الراسخين، ولا يكفي لطالب العلم أن يتعلم على الكتب لأنه يضيع. كتب فيها أشكال والوان، فيها الغث والسمين، فيها كل شيء، فليقرأ في الكتب يضيع. هذا المسألة فيها 5 أقوال، فيها 3 أقوال، فيها 10 أقوال. طيب وهذا يقرأ الأقوال، طيب كيف يعرف الراجح من المرجوح من هذه الأقوال؟ يضيع. فلا بد أن يتلمذ على العلماء الراسخين حتى يصل إلى تمييز ومعرفة الصحيح من الضعيف، ثم يبدأ يجتهد لنفسه. إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، هذا يدل على أنه قد يجتمع أكثر من رسول في زمن واحد وفي قرية واحدة وفي أمة واحدة، وهذا نص الآية. ولذلك نقول الرسول، القول بأن الرسول هو الذي يبعث بشرع جديد وأن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولا يمر تبليغ، أنه لا يصح. هذا القول يتعارض مع النصوص. فهنا الآن 3 رسل كلهم جاءوا بشرع واحد، يعني من إذن الرسول الأول جاء بالشرع هذا أو 2، أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، رسول ثالث. طيب الرسول الثالث جاء بشرع جديد ولا جاء بنفس الشرع الأول؟ الشرع الأول جاء به 2 وسموه الله رسولا. إذن القول بأن الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد هذا فيه نظر، ومع أنه مشهور قول جمهور أهل العلم لكنه فيه نظر، لأنه قطعا الرسول الثالث لم يأتي بشرع جديد، وإنما جاء تصديقا تعزيز أي تقوية للرسولين، ولم يأتي بشرع يخالف أو غير شرع الرسولين الذين قبله. هذا واضح من الآية. إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوا فعززنا بثالث، تقديره إيش؟ ثالث يعني إيش؟ رسول بلا شك، لأنه قال أرسلنا عززنا بثالث أي برسول ثالث، واضح. فقالوا إنا إليكم مرسلون، هذه واضحة، إنا 3 جمع إنا إليكم مرسلون، أي أرسلهم الله عز وجل 3 بشرع واحد. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذه شبهة المكذبين في كل زمان ومكان، سبحان الله. يعني هذه الآن شبهة غريبة، يعني ثم ماذا؟ وإذا كانوا بشر الرسل ما قالوا لسنا بشرا حتى يقول لا أنتم تكذبون تقولون لسنا بشر وأنتم بشر، لا، الرسل يقولون بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن الرسول ما قال أنا لست بشرا، فعرفوا أنه بشر فقالوا إنك تكذب تقول أنا لست بشر وأنت بشر، لو قال هكذا صحيح يكون كاذبا، هذا واحد. ثانيا، أن إرسال البشر هذا أفضل ولا إرسال الرسول من غير البشر أفضل بالنسبة للأمم؟ إيش الأفضل لهم؟ أن يكون بشرا، لأن لو أرسل الله إليهم ملكا كيف يقتدون به؟ الملك لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، يعبد الله 24 ساعة، فما يستطيعون يقتدوا به، كيف يقتدون بشخص لا يأكل ولا يشرب؟ إذن كونوا بشر يشوفون يصلي ويصوم ويتعبد ويترك الحرام ويفعل الواجبات تقوم عليهم الحجة، هذا مثلكم يأكل ويشرب وينام وينكح ويتعب وكذا، ومع ذلك يعبد الله. إذن أنتم تستطيعون أن تعبدوا الله كما عبد الرسول لأنه منكم تماما، لكن الله فضله لأن أرسله. إذن كونهم بشر هذه رحمة وليست سببا للتكذيب، لكن العناد والاستكبار وتقليد الآباء و إنكار الجديد. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. شوف الجزم من التأكيد، ما أنزل الرحمن من شيء لا قليل ولا كثير، إن أنتم إلا تكذبون. جزم قاطع بدون دليل. طيب إيش الدليل أنه يكذب؟ بعدين كل رسول جاء بآيات ولا لا؟ جاء بآيات. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، يقول ما من رسول إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن كل رسول جاء مو بآية أو آيتين، لا، أعطي من الآيات. ما من نبي بعث الله في أمة قبلي، أول الحديث، ما من نبي بعث الله في أمة قبلي إلا وقد أعطاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني يكفي الإيمان البشر. فإذا هذا رسول. إيش معنى رسول؟ معنى رسول أن الله اختاره، الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختار الصادق الأمين الصالح صاحب الخلق والسمعة الطيبة، إذن هو أفضل واحد. طيب هذا الآن يعرفونه أنه منهم، يعرفونه صادق وأمين وأنه لا يمكن يكذب وكذا، وسيرته كلها طيبة، ثم يفضله الله عز وجل برسالة يعطيه الآيات، ويأتي بشرع يوافق العقل والفطرة، ما يأتي بأشياء غريبة وأشياء معجزة وأشياء خرافات وما تقبل العقول، لا، الشرع موافق للفطرة وموافق للعقل السليم، ما ينفر منه إلا فاسد الفطرة، يأتي بالصدق والأمانة والصلاة والعبادة والطاعة، ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذا، إذا جاءوا بأشياء تقبلها العقول والفطر. طيب هو صادق وجاء بشرع موافق للفطرة وعنده آيات ولا يريد لنفسه شيئا، قل ما أسألكم عليه من أجر، لا يريد المال ولا يريد الجاه ولا يريد الخدمة، أنهم يخدمون وأنهم يفعلون به كذا مثل الملوك وأصحاب الشعوذة الذين يريدون الناس أن يرفعوهم ويستغلون الناس بهذه الأشياء التي يأتون بها من الخوارق والخرافات. هؤلاء متجردون، يعني المفروض أن الناس يسارعون في طاعته والإيمان به، ولكن حكمة لله، فحكمة بالغة، فما تغني النذر، فمن آمن فليحمد الله سبحانه وتعالى. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، تأكيد ربنا يعلم أنه الذي أرسلنا، إنا توكيد إليكم لمرسلون باللام والاسم جملة اسمية تدل على الدوام. فالرسل يعني يؤكدون الإرسال لأجل إقامة الحجة ويأتون بالآيات. طيب قد يقول قال هذه شبهة عند بعض الناس، يقول الرسول يأتي بآيات والمشعوذ يأتي بخوارق يعجز عنها البشر، كيف نفرق؟ المشعوذ يأتي بأشياء سحر وكذا ويلبس على الناس ويسوي أشياء يعني ما يقدر عليها عامة الناس، فيقول هذا صار مثل النبي، النبي جاء بآيات مثل انشقاق القمر وما شابه ذلك، وهذا المشعوذ يأتي بأشياء أيضا خوارق، كيف نفرق؟ هل يكون فيه لبس ولا لا؟ لا، العلماء قالوا ما في لبس، لأن المشعوذ ما يدعي النبوة، ما يدعي أن الله أرسله، ساحر يريد الأموال يريد الجاه لكن ما يدعي النبوة، ولذلك إذا ادعى شخص النبوة وصار له قوم يهلكه الله سريعا، مثل الأسود العنسي باليمن ومثل مسيلمة الكذاب يهلكه الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لكن ساحر يمكن يعيش 50-60 سنة ويشعوذ وكذا ويجبر الأموال ويلبس على الناس أنه ما ادعى النبوة، ما يقول الله أرسلني، لكن من قال الله أرسلني فإن الله يعجل له العقوبة، لا سيما إذا كان له سلطة وله أتباع. هذا الفرق، النبي يأتي بآيات معجزات ولكن يقول أنا رسول الله أرسلني، وهذا يأتي بخوارق لكن ما يقول أنا رسول، فلا يلتبس أحدهما بالآخر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.